إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول مقومات شخصية الأب، وكان ذلك ضمن سلسلة خطب أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. وتبقى الحديث عن نقطتين: الأولى ألا وهي الاعتدال في التوجيه، من مقاصد شريعة الإسلام التيسير وعدم التعسير. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المقصد، وهو مقصد التيسير والتسهيل وذم التشديد في العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. فالحديث يبين مقصدا من مقاصد الشريعة، وهو التيسير وعدم التشديد. وذم النبي صلى الله عليه وسلم المتشددين في الأمور الدينية فقال: هلك المتنطعون. والسؤال هو: من هو المتشدد؟ لماذا هذا السؤال؟ لأنه للأسف بدلا من أن يفهم ويفسر بطريقة صحيحة، صار الناس إلا من رحم الله يفسرون الأمور كل بحسب رأيه، وهذا من أبطل الباطل. فالمتشدد معياره يكون وفق الشريعة والنصوص، لا أهواء وأراء الناس، وإلا لو فتح الباب لفسد الدين. هذه المقدمة المهمة حول مقصد من مقاصد الشريعة، ألا وهو التيسير وعدم التشديد، هي باب لما سنتحدث عنه، وهي النقطة الأولى: التوسط والاعتدال في التوجيه، وأنه من مقومات شخصية الأب. الأب عند تربيته لأولاده يسلك مسلك التوسط والاعتدال والسداد، فإن الله عز وجل يحب الرفق ويجزي عليه جزاء كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أعيد الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا رأى الوالد أن هذا الوقت مناسب للوعظ استغل الفرصة واشتغل به من دون إكثار، ضع تحتها 100 خط، من دون إكثار، لا تكثر. فكثرة الوعظ مملة، وربما تأثيرها يضعف، بل جعلت عند كثير من الأولاد ردة فعل بسبب كثرة الوعظ، فصاروا يتحسسون من عندما يشمون فقط من رائحة من يتحدث أمامهم، رائحة التوجيه. فكثرة الوعظ والتوجيه والنصح مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة وهم الصحابة، وهم عندما يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون حديثه ويقبلون على حديثه ويستمتعون بذلك، ويودون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت. مع ذلك كان يتخولهم بالموعظة، أي أنه يقل من الموعظة فلا يكثر منها. الأمر الآخر يا إخواني، من توفيق الله للأب أن يعلم هل هذا الموقف الأفضل معه التغافل أو الأفضل معه العقاب. فصغار السن يخطئون أحيانا، وسبب الخطأ العفوية أو غير ذلك من الأمور والدوافع، فلو لم يتنبه الأب للخطأ وجعله يمر هكذا مع شيء من التغافل دون عقاب، لأنه لن يتكرر هذا الموقف، لكان هذا هو التصرف الأفضل. وإن كان العقاب لابد منه وهو المناسب في موقف معين، فإن العقاب يكون بحسب الخطأ من دون تجاوز، من دون مبالغة، مع إفهام الصبي لماذا عاقبه والده بهذه الطريقة. وما أعظم ذاك الأب الذي لا يرضى أن يجرح كرامة أولاده أمام الناس، فلا تجده يوبخهم أمام الناس. فلو أخطأ والده، فلو أخطأ ولده مثلا أمام الناس، فإنه يعطيه نظرة أنه أخطأ لكن لا يحدثه أمام الناس، أو يرسل ربما رسالة له عن طريق الجوال أنك أخطأت وانتبه، هدفه ألا يهينه أو يقدر من قيمته أمام الناس. أو أنه يأخذ ولده بعيدا عن أنظار الناس وينبهه بلطافة لا تسويها الحاجة الفلانية أو الأمر الفلاني، من دون أن يسمع الناس ما يريد قوله لابنه. وكل هذا من باب الحرص على ألا يقلل من قيمة ابنه أمام الناس. فلو كرر، وطبعا عندما يعود للمنزل يوبخه بما يناسب الذي صنعه الولد، فلو كرر الولد التصرف الخاطئ ربما يتدرج الأب في إيقاع العقوبة على ولده. وطرق النصيحة والتوجيه كثيرة، وهي بحسب الموقف، فربما تكون عن طريق المداعبة والمزاح، وربما تكون عن طريق الإقناع وهكذا. والوالد الموفق يعلم ما هو الأسلوب المناسب لكل ولد من أولاده، مثل ما يقولون البدو الأب صقار، يعرف من ابنه الفلاني أنه المناسب له كذا، وابنه الفلاني المناسب له الأسلوب كذا، بنته الأسلوب مناسب لها كذا، الثانية الأسلوب مناسب لها كذا وهكذا. فربما يصلح مع هذا ما لا يصلح مع هذا. فمن التوسط يفضل ألا يدلل الوالد ولده، احنا نسميها الدلع، ألا يدلل الوالد ولده، فتصبح أخلاق الولد وتصرفاته يصعب السيطرة عليها، ثم يشعر الولد بالغرور والتكبر واحتقار الآخرين. وأيضا لا يحتقر الوالد ولده، فيصير الولد مهزوز الشخصية، أي صيحة تخيفه وأي نظرة تهزه، فيكون ذليلا مهانا. ويتجنب الوالد أيضا إهمال الولد وعدم الاكتراث به، فهذا يسبب للولد قلقا نفسيا. طبعا الإهمال كل واحد يفسرها بطريقته، فتجد بعض الناس تسأل شنو معنى الإهمال، يقول أنا مو مقصر مع عيالي. ما معنى عدم التقصير في نظر هذا الأب مع أولاده؟ أنه يعطيهم مصروفهم. زين، كم تعطيهم من يومك من دقائق؟ يحتار، ما يدري كم يعطيهم من دقائق. متى آخر مرة نصحت بأسلوب حسن بطريقة حسنة؟ ينسى من شدة إهماله، وأنه لا يعطي أهله وولده شيئا من وقته. يقول أنا مو مقصر، أنا ربيت، معنى التربية عنده فلوس. زين، غير الفلوس ما هو دورك في الحياة؟ هل أنت قريب منهم أو بعيد؟ هل إلى آخره ما يجد إجابة، إنما ستأخذ العزة بالإثم ويعيد نفس العبارة، أنا ربيت كيفك، الله يوفقك. خلاصة الكلام فضلا هو أن يسلك الوالد مع ولده عند توجيهه التوسط والاعتدال. النقطة الثانية وهي الدعاء والتضرع. الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل له مفعول عظيم في إصلاح الأولاد واستقامتهم على دين الله عز وجل. فالله عز وجل مالك كل شيء، وهو مالك القلوب، وهو الذي يصرفها كيف يشاء، فأمور الخلق وأقدارهم بين يديه. فإذا كان الله عز وجل هو صاحب الشأن، كان من الضروري اللجوء إليه وطلب الأمور منه. ومن ذلك طلب الله عز وجل بإصلاح الذرية، فلا يوجد شيء أهنأ لعين المؤمن من صلاح أهله وولده، ودعوة الوالد لولده مستجابة، فاستغلال هذه المنزلة الكريمة فرصة عظيمة، وهي من توفيق الله للأب. فهذا نبي الله عز وجل إبراهيم عليه السلام يدعو ربه عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبعد أن رزق الله عز وجل إبراهيم الذرية الصالحة حمد الله عز وجل على ذلك، وأكد أن الله سميع الدعاء، فقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هني سبحان الله الفرق بين الشاكر وعدم الشاكر. سبحان الله، بعض الناس الله منعم عليها نعام ما هو يمها ولا يلتفت إليها، تقول له اشكر الله، يقول يا أخي اشكر الله، ثم بعد كم دقيقة بالمجلس حنا وضعنا وحنا عايشين وغيرنا وراتبنا و و و إلى آخره، وين شكر الله زين؟ توك تقول نحن نشكر الله عز وجل، توك ترى موضوع دقائق، مجرد ما تغير الموضوع على طول تغير سبحان الله الكلام. نسأل الله العافية والسلامة. ليس من الخطأ أن تطمع أن يكون وضعك المادي أفضل، لكن لا تجحد وضعك الحالي على أنه من نعم الله عليك. ليس من الخطأ أن تطمع للأفضل، لكن من الخطأ أن تجحد أن وضعك الحالي نعمة من الله عز وجل عليك، وأن غيرك يعتبره حلم. فإذا لم تنتبه لهذا يا أخي الكريم، تأمل في حال غيرك، راح تعرف أنك مو بنعمة إلا بأنعام كثيرة جدا جدا جدا. لكن الموفق هو الذي يوفق للشكر. صرنا بس نشكو 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 نشكو، سبحان الله. لذلك الله جل وعلا رتب للشاكرين منزلة عظيمة عنده، وأن هذه العبادة لا يوفق لها إلا القليل، وقليل من عبادي الشكور. ليش قليل من عباد الله عز الشكور؟ لأنه فعلا تأمل في حال الناس، كم واحد شاكر لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله العافية والسلامة. والخطأ في ذلك شنو؟ نركض على الدنيا إلى ما تزيد، ترى حدك 60 70 80 90 100، أوه يا وصلت 100 كل عيون خلق الله عليك، كل اللي بينتفك بعين، وبعدين في حفرة، يا أنه من السعداء أو أنه طريق آخر. هل شكرت الله عز وجل؟ يا من تركض على الدنيا ركضا وهي أكبر همك. نسأل الله العافية والسلامة. هذا النبي الكريم لما رزقه الله بالولد وهو دعا الله عز وجل، علم أن هذه نعمة من الله، وأنه لابد أن يجتهد في شكر هذه النعمة، ويحذر الأب كل الحذر من الدعاء على ولده فإن دعوته مستجابة. ابن المبارك رحمه الله عالم جليل، جاءه رجل يشكو إليه عقوق ولده، مثل حال كثير من الآباء، يشتكي ولدي عاق فيني. فراح لمن؟ لابن المبارك، فيقول: ابني عاق في. فسأله ابن المبارك سؤالا، ماذا قال له؟ قال له: هل أنت ممن يدعو على ولده؟ أنت تدعو لعيالك ولا لا؟ مو تدعو لهم، تدعو عليهم. فأجاب الأب: نعم أدعو عليهم. فقال ابن المبارك حينها: أنت أفسدته، دعوتك مستجابة، أنت أفسدته، أنت كان بيدك سلاح عظيم، وهو أن تصلح أولادك بالدعاء الصادق الذي يخرج من قلبك. وهذا جرني نقطة مهمة أختم بها، وهي: اقعد بينك وبين نفسك ولا تكذب على نفسك، ترى رب العالمين هو مطلع على حالك. زين، شنو مقصود كلامك؟ في اليوم الواحد، لا أقول في الدقائق والساعات، في اليوم الواحد كم مرة تدعي لعيالك؟ في اليوم الواحد كم مرة تدعو لأبنائك؟ أنت اسأل نفسك أيها الأب، ما هو أنا اللي أسألك، أنت اسأل نفسك، في اليوم الواحد كم مرة تدعو لأبنائك بالصلاح وأن الله يهديهم، وتدعو وأنت عندك يقين متأكد 100% أن الله سيجيب الدعاء؟ إذا مو اليوم بكرة، إذا مو بكرة بعده 2 3 10 الله بيجيب دعائي، يقين ما في تردد وشك. راح يصلحهم الله. لكن ها استمر وألح وأكثر أنه الله يصلح أولادي. كم مرة باليوم؟ اسأل نفسك إذا كان عندك هذا الهم حقيقة. والله يعلم إذا كنت صادق أو غير صادق، إذا كان عندك يقين أو لا. لا تقول لي أنا ترى مثلي مثلك، آدمي ضعيف مسكين نبي ستر الله. ولا تقول آدمي ترى مثله مثلك ضعفاء يبحثون عن ستر الله فقراء. صدقك يعلمه الله، وشكك يعلمه الله، يقينك يعلمه الله. فاصدق مع الله سيجيب الله دعائك. واسأل نفسك هل أنت مقصر في الدعاء لأولادك أو لا؟ إن جاوب ما هو أنا، هذا والله أعظم ما يجعلك تحاسب نفسك هل أنت من الموفقين أو من المخذولين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في هذه الخطبة حول آخر مقومات شخصية الأب، وإن كان الحديث يطول في هذا الجانب لكن الإنسان يتكلم عن أهم المهم. وتكلمت عن 5 نقاط، هذه هي آخرها. الأولى منها من نقاط اليوم هي الاعتدال في التوجيه، والنقطة الثانية هي الدعاء للأولاد. وفي الخطب القادمة أتكلم حول التعليم وما يتعلق به بتوفيق الله وتسديده. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم ضعفاءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم عليك بالعدو الصهيوني ومن عاونه، اللهم عليك بهم ومن عاونهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.